الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات مقرر الفكر الإسلامي. عزيز الدارس، كنا قد وضعنا لك في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة أو التدريبات، ووعدناك في هذه الحلقة باستعراض الإجابة عنها، والإجابة هي:
التدريب الأول المطلوب فيه ذكر مصادر الفكر الإسلامي، والإجابة هي: مصادر الفكر الإسلامي هي ألف المصدر الأول النقل، باء المصدر الثاني العقل، جيم المصدر الثالث تجارب الآخرين. التدريب الثاني المطلوب فيه توضيح المقصود بالنقل، والإجابة هي: النقل هو الوحي الذي نقل إلينا بالطرق الشرعية المضبوطة، وهو هنا إما أن يكون كلام الله تعالى القرآن الكريم أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح وفعله وتقريره مما ثبت أنه صدر عنه على سبيل النبوة والتبليغ لا على سبيل البشرية والاجتهاد. التدريب الثالث المطلوب فيه متى تسمى الاستفادة من تجارب الآخرين بالاستفادة الأفقية، ومتى تسمى بالاستفادة الرأسية مع التمثيل، والإجابة هي: تسمى الاستفادة من تجارب الآخرين بالاستفادة الرأسية عندما تكون سابقة للفكر الإسلامي، كما استفاد المسلمون من إيجابيات العرب الجاهليين الذين سبقوهم، ومن ذلك القيافة وتعظيم الكعبة والأشهر الحرم ونصرة المظلوم كما في حلف الفضول. وتسمى بالاستفادة الأفقية عندما تكون معاصرة للفكر الإسلامي، مثل فكرة حفر الخندق حول المدينة المنورة التي اقتبسوها من الفرس، وبناء منبر خشبي للنبي صلى الله عليه وسلم للخطابة في المسجد، وهي فكرة اقتبسوها من الروم.
عزيزي الدارس، وبعد أن استعرضنا الإجابة عن تدريبات الحلقة الماضية، نبدأ بحلقة اليوم والتي عنوانها الإسلام بين الثوابت والمتغيرات. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
ألف تعرف الثوابت، باء تعرف المتغيرات، جيم توضح مناطق الثوابت ومناطق المتغيرات.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات، وذلك كالآتي:
ألف تعرف الثوابت، باء تعريف المتغيرات، جيم مناطق الثوابت ومناطق المتغيرات.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى والتي عنوانها تعريف الثوابت. عزيزي الدارس، لو فتشت كتابا من كتب اللغة العربية كالمعاجم والقواميس، فستجد أن الثوابت جمع ثابت، وثبت فلان في المكان إذا أقام به، وأثبته السقف إذا لم يفارقه، واستثبت تأتي فيه ولم يتعجل، واستثبت في أمره إذا شاور وفحص عنه، ورجل ثبت المقام لا يبرح. والثبت والتثبيت الفارس الشجاع، والثبات سير يشد به الرحل، والثبت الحجة والبينة، وأثبته عرفه حق المعرفة. وقول ثابت صحيح. والثوابت في الإصطلاح هي مسائل الإسلام التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان والناس، لتأكيد الوحي عليها حتى صارت من المعلوم بالدين بالضرورة وفق وصف العلماء السابقين، وهي الأركان الشديدة التي تأوي إليها المسائل الاجتهادية، إذ مهما كثرت المتغيرات وتعددت الاجتهادات وتنوعت الآراء فإنها تظل مشدودة إلى الثوابت كما يشد الرحل بالسير. ومن هنا تتضح العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي. وقد عرف الدكتور صلاح الصاوي الثوابت بأنها القطعيات ومواضع الإجماع التي أقام الله تعالى بها الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا مجال فيها لتطوير أو اجتهاد، ولا يحل الخلاف فيها لمن علمها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تعريف الثوابت، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تعريف المتغيرات. إن المتغيرات هي المسائل التي لا تبقى على حال، وهي جمع متغيرة، ولا تخرج معانيها اللغوية عن معاني التبديل والتحويل والاختلاف وأحوال الدهر المتغيرة. ومن تعريف الثوابت يتضح أن المتغيرات هي المسائل والأحكام التي يجوز فيها التغير والتبديل أو التغيير والتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والعوائد والنيات لدخولها ضمن منطقة العقل وموارد الاجتهاد. ومن يستقرئ مسائل وأحكام الإسلام سيجد أن مساحة المتغيرات فيها تساوي أضعاف مساحة الثوابت مع ثبات مساحة الثوابت ومحدوديتها واستمرار مساحة المتغيرات في التمدد والاتساع الأفقي في الأمكنة والرأسي أي في الأزمنة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تعريف المتغيرات. أما مناطق الثوابت ومناطق المتغيرات فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. يمكننا مبدئيا أن نقسم الإسلام من حيث الثبات والتغير إلى قسمين رئيسيين يوضحهما الشكل الآتي، حيث يقسم الإسلام إلى الثوابت ومتغيرات. والثوابت أيضا تقسم إلى قسمين، العقيدة والشريعة، وكذلك المتغيرات تنقسم أيضا إلى الفكر والفكر. وعندما نقيس حجم موضوعات العقيدة والشريعة وما بينهما من أخلاق وقيم فإن مساحتها ستكون بالتأكيد صغيرة قياسا إلى الموضوعات والقضايا والمفردات الداخلة تحت عنواني الفكر والفكر، وما فيهما من تيارات ومذاهب ومدارس متنوعة في مختلف الأزمنة والأمكنة واختلافات الأفراد والمجتمعات في الطبائع والأمزجة والعادات والأعراف والتقاليد وغير ذلك. عزيزي الدارس، سنتناول مناطق القسمين الثوابت والمتغيرات بشيء من التفصيل، ونبدأ أولا بتوضيح مناطق الثوابت وذلك من خلال الفقرة الآتية. إن استقراء المسائل والأحكام الثابتة مع اختلاف الزمان والمكان والإنسان لا تكاد أن تخرج عن العناوين الآتية: 1- القطعيات العقدية، 2- الكليات التشريعية، 3- الأصول الشعائرية، 4- المبادئ الأخلاقية، 5- المقاصد والغايات، 6- القواسم المشتركة في الطبائع الإنسانية، 7- مواطن الإجماع القطعي. وإليك عزيزي الدارس توضيحا مختصرا لها. مبتدئين بأولا القطعيات العقدية. القطعيات العقدية هي أول منطقة من مناطق الثبات في هذا الدين العظيم، هي الموضوعات ذات الصلة بعقيدة الإسلام، مما ثبت بنصوص قطعية الثبوت القرآن وصحيح السنة وقطعية الدلالة، وعلى رأسها أركان الإيمان الستة، فقد ثبتت بهذه الطريقة. وقد كتب الله تعالى الثبات لموضوعات العقيدة لأنها الأساس الذي ستكون عليه شرائع الإسلام الفردية وكذلك الجماعية السياسية والاقتصادية والأخلاقية والتشريعية، إضافة إلى إجابة العقيدة عن أسئلة الفطرة، من أين جاء الإنسان ولماذا وإلى أين هو ذاهب وما هي علاقته بالله تعالى والكون والحياة. تجيب العقيدة عن أسئلة عالم الغيب حتى يتفرغ الإنسان لعمارة عالم الشهادة التي هي الحياة الدنيا، وتلبي مطالب الروح حتى يسعد الجسم. ولذلك قرن القرآن بين الإيمان وعمل الصالحات في عشرات المواضع. ثانيا الكليات التشريعية. لقد جاء الإسلام بتشريع ينظم كل مسائل الحياة، فيجيب عن كل سؤال ويحل كل مشكلة وينظم كل زاوية من زوايا الحياة، كل ذلك مع أن القرآن كله ذا حجم يسير إذا احتوى في الغالب الأعم على قواعد كلية تصلح كعناوين رئيسية يمكن لعقل المجتهد أن يدخل تحتها أعدادا كبيرة من المسائل الجزئية والمفردات التفصيلية. ومن هنا فإن قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يراد به الكليات لا الجزئيات، والأصول لا الفروع، والمقاصد لا الوسائل، إذ وظيفة العقل المسلم هي القيام بدراسة الجزئيات مشدودة للكليات، والفروع محكومة بالأصول، والوسائط مربوطة بالمقاصد. ومن الكليات التشريعية ما ورد في صريح القرآن وصريح السنة على أنها حلال بين أو حرام بين، وبالتالي فإنها تدخل ضمن الثوابت التي لا تخضع لاجتهاد التبديل والتغيير أو الحث والإضافة. ومن استقراء العلماء لنصوص الإسلام ومقاصده توصلوا إلى قواعد كلية في الشريعة لا يجوز مخالفتها، مثل لا ضرر ولا ضرار. ثالثا الأصول الشعائرية. إن جملة مطالب الله تعالى من المكلف الأمر أو النهي لا تخرج عن أحد اتجاهين، اتجاه نحو حقوق الله تعالى واتجاه نحو حقوق الإنسان. ومن حقوقه تعالى الشعائر التعبدية الخالصة، ونقصد بها ما ينظم علاقة الفرد بالله تعالى، حيث ينهل المخلوق الضعيف من صاحب القوة التي لا تغلب، ويتزود العابد من معين المعبود في محطات عديدة من أهمها الصلاة الصيام الحج. ولحاجة الإنسان أيا كان لهذه الشعائر فقد ذكرها الوحي في نصوصه الصحيحة، فإذا تعلق الأمر بأسسها ومقاصدها وشروطها وأركانها فإن النصوص توردها بأساليب قطعية لا تحتمل الظنون، ومع ذلك من فرعيات وجزئيات ومحسنات وهيئات فقد أوردها الوحي بنصوص ظنية الدلالة، مما يعني جوازا تعدد الآراء والمواقف في هذه الحدود، ووجوب ثبات الأمة على أصول هذه الشعائر مهما اختلف المكان وتبدل الزمان. وهكذا فإن مقاصد وأركان وشروط الصيام والصلاة والحج هي من الثوابت التي لا يجوز إعمال العقل فيها لتبديلها وتغييرها بحجة التضوير أو تحت أي ذريعة أو مبرر. رابعا المبادئ الأخلاقية. إن المبادئ الأخلاقية هي المنطقة الرابعة من مناطق الثوابت في الإسلام، فالأخلاق في الإسلام ليست نسبية من حيث الوجود أو العدم، فمهما تغير الزمان أو المكان أو الناس فإن الأخلاق تظل أصلا من أصول هذا الدين ومكونا رئيسيا من مكونات الشخصية المسلمة. وإن ظهر شيء من النسبية في التنزيل والتطبيق كجواز الكذب في حالات محدودة مثل إصلاح ذات البين والثناء على الزوجة بما ليس فيها من أجل تأليف قلبها، فإن هذه الاستثناءات النسبية لا تلغي قاعدة أن الصدق واجب في الإسلام وأن الكذب حرام. ثم إن هذه الاستثناءات جاءت بنص الشرع من أجل تعزيز مقاصده المختزلة في جلب المصالح ودرء المفاسد. إن التطور العلمي والتقدم المادي لا يبرران الاستغناء عن أخلاق الإسلام، وهكذا فإن الأخلاق الفردية والجماعية هي مبادئ إسلامية لا تقاليد، بمعنى أن مصدرها الوحي ومنه تكتسب أو تكتسب ثباتها. خامسا، المقاصد والغايات. من خلال تدبر النصوص القرآن الكريم وحسن قراءة السنة الصحيحة اتضح لعلماء الأصول أن الإسلام بعقيدته وشريعته بشعائره وشرائعه بمبادئه ونظمه يستهدف مقاصد وغايات كلية، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. إن هذه المقاصد وما يرتبط بها من موضوعات هامة في دائرتي المصالح والمفاسد لا يمكن أن تتسلل إليها النسبية، وبالتالي لا تؤثر فيها المتغيرات ولا تنال منها التبدلات، ولا يصح أن تنتقص منها الاجتهادات، بل لا يجوز أن يتدخل العقل إلا في حدود توفير أفضل الوسائل والأساليب وأنجح الآليات التي تحقق متطلباتها وتدفع عنها ما يضرها بأفضل كفاءة ممكنة. سادسا، القواسم المشتركة في الطبائع الإنسانية. إن الإسلام دين واقعي يعترف بالفروق الفردية بين الناس، لكنه وهو دين الله تعالى صاحب العلم المطلق قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، حيث يفرق الإسلام بين ما هو خصوصيات وفروق فردية وبين ما هو قواسم مشتركة. وبالتالي فإن ما هو مرتبط بالصفات والخصائص المشتركة بين جميع البشر لا يتغير ولا يتبدل، بل يظل ثابتا بثبات هذا الدين محفوظا بحفظ الله تعالى لهذا القرآن الكريم. ومن ذلك أن كل إنسان مهما على شأنه وارتفع أو العكس لابد أن يحمل في تكوينه استعدادات الفجور الشر وإمكانة التقوى التي هي الخير. قال تعالى عن عموم النفس البشرية: فألهمها فجورها وتقواها. ولعلمه المطلق تعالى بخلقه فقد أنزل لهم التشريع الذي يناسب طبائعهم بما فيه من ثواب للمحسن وعقاب للمسيء، ومن ذلك العقوبات. فالعقوبات في الإسلام تجمع بين الثبات والتغير، فما هو ذو صلة بطبيعة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأفراد جعل الله سبحانه وتعالى عقوبته ثابتة، إذ حددها في القرآن الكريم حيث لا يغني عنها غيرها، وهي ما تسمى بالحدود، ولا سيما حدود القتل، الحرابة، الزنا، السرقة، القذف، الخمر. أما سائر الجرائم الأخرى فإنها تدخل ضمن المتغيرات، ولذلك فإن عقوبتها تدخل تحت عنوان التعازير، وتعرف بأنها العقوبات التي لم يقدرها الله عز وجل في كتابه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وتركت لاجتهاد القاضي حتى يفرض العقوبة المناسبة على كل شخص على حده، منطلقا من طبيعته وتكوينه ومراعيا لظروفه وظروف مجتمعه بصورة عامة. أما المنطقة السابعة والأخيرة من مناطق الثوابت فهي مواطن الإجماع القطعي، إذ ذهب أغلب أهل السنة والجماعة إلى أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع وأن حجته قطعية، مستدلين بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهناك علماء قليلون انتقدوا هذا الاستدلال وأنكروا حجية الإجماع القطعية وأنكروا إمكانية إجماع الأمة من حيث المبدأ على مسألة لم يرد فيها نص قطعي. أما إذا ورد النص فلم يضيف الإجماع شيئا إلا إذا كان الإجماع على طريقة فهمه. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مناطق الثوابت، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها مناطق المتغيرات. لا شك أنك قد عرفت أن مساحة المتغيرات تفوق مساحة الثوابت بأضعاف مضاعفة، ومن ثم فإن كل ما ليس ثابتا فهو متغير، إذ بالإمكان تحديد وإحصاء مناطق ومسائل الثوابت بسهولة لأنها محدودة ومتناهية. أما المتغيرات فهي غير محدودة وغير متناهية، إذ تزداد اتساعا كلما زاد عدد المسلمين وتوسعت بلدانهم وتقدم بهم الزمن وكثرت المتغيرات في حياة الناس. ورغم ذلك يمكننا إجمال مناطق المتغيرات في الهيكل الذي يوضحه الشكل الآتي. مناطق المتغيرات: مناطق المتغيرات أيضا تنقسم إلى قسمين، في مساحة النصوص وفي مساحة انعدام النصوص. أما في مساحة النصوص فيتمثل في الآتي: منطقة النصوص الظنية في الثبوت، النصوص الظنية في الدلالة، 3 النصوص الظنية التشريع، 4 منطقة تنزيل النصوص. وأما مساحة انعدام النصوص فتتمثل في الآتي: 1 منطقة الوسائل والأساليب، 2 منطقة الجزئيات والفروع، 3 منطقة في المصالح والمفاسد النسبية، 4 منطقة الأحكام المبنية على معلومات وخبرات، 5 منطقة شؤون الدنيا المحضة. سنتناول أولا مناطق المتغير في مساحة النصوص، وهي لا تخرج عن إحدى مناطق 4، سنوضحها لك عزيزي الدارس باختصار، مبتدئين بالمنطقة الأولى، منطقة النصوص الظنية الثبوت. لا يختلف مسلمان في أن كل سور القرآن وآياته قطعية الثبوت، وبالتالي لا علاقة لأي نص في القرآن بهذه المنطقة التي تختص فقط بالسنة النبوية. والسنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولأنها لم تدون إلا في بداية القرن الهجري الثاني، ولأن الله أوكل حفظها إلى المسلمين ولم يتعهد هو بحفظها كما فعل مع القرآن الكريم، فقد توجهت جهود علماء الحديث إلى تدوين هذه الأحاديث، لكن جهودهم تظل اجتهادات بشرية تحمل استعدادات الصواب والخطأ، بمعنى أن المحدث قد ينسى وقد يغفل وقد يحسن الظن بمن نقل عنه معتبرا إياه عدلا، وقد لا يكون أهلا لهذه الثقة ولو من جهة الذاكرة وضبط النصوص. ولهذا فإن الأحاديث تظل ظنية الثبوت، ولم يصل منها إلى حد اليقين القطعي إلا الحديث المتواتر. ومن هنا جاء اختلاف العلماء في قبول بعض الأحاديث بناء على مناهجهم في التعديل والتجريح. هذا الاختلاف للسند لا شك سينتقل من العلماء إلى الأتباع، مما ينقل الحكم من دائرة الثوابت التي لا يجوز الاختلاف في محيطها إلى دائرة المتغيرات التي يجوز فيها التعدد، لكنه تعدد التنوع لا التناقض والتضاد، إذ يأخذ كل طرف ما وصلت إليه قناعته دون أن يهاجم أو يسفه الآخر بالتعليل والتجريح بالنسبة للسند. ولا يخفى على المطلع الواعي في كتب الحديث أن هذه المنطقة واسعة جدا، نظرا لأن الأحاديث المتواترة قليلة أيضا جدا. أما المنطقة الثانية فهي منطقة النصوص ظنية الدلالة. إن النصوص الظنية ظنية الدلالة هي التي تشتبه على العقول فتتعدد فيها الأفهام وتختلف حولها الآراء، ولأن الجميع يحمل استعدادات الصواب والخطأ لكونهم بشر، فإن أقصى ما يمكن أن يقال في هذه المنطقة أن مراد الله واحد وكل عالم اجتهد فبذل وسعه في محاولة الوصول إلى معرفة مراد الله، فإن أصاب فله أجران: أجر بذل الجهد وتحمل المشقة، وأجر الإصابة، وإن أخطأ أخذ أجر بذل الجهد وعذر في خطأه. هذا التعدد في هذا النص ينقل الحكم المرتبط به إلى دائرة المتغيرات، مما يعني عدم جواز ادعاء أي طرف أنه وحده من يملك الصواب الكامل وأن غيره على خطأ كامل، فضلا عن أن يترتب على ذلك حب وكره أو ولاء وبراء. هذه المنطقة أيضا واسعة المساحة، لأن كثيرا من النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية تدخل ضمن هذه المنطقة، وكأن الله أراد من هذا أن تتعدد الأفهام حتى يوسع على المسلمين. ولذلك فإن جيل الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم يطلقون على المسائل الخلافية مصطلح فقه السعة. ومن الأمور التي تجعل النصوص ظنية الدلالة الآتي: 1 المراوحة بين الحقيقة والمجاز، مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهناك من يحمل المعنى أو يحمل المعنى على الحقيقة، وهناك من جعل المعية مجازية، أي أن الله معنا بعلمه ورقابته وملائكته الذين يسجلون حسنات الإنسان وسيئاته. 2 المراوحة بين العموم والخصوص، مثاله قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فقد ظهرت في تفسير الأسماء آراء كثيرة بين مضيق لدائرة الأسماء المشار إليها في الآية وموسع. 3 المشترك اللفظي، هناك ألفاظ في اللغة العربية يكون لها أكثر من معنى، فعندما يرد أحدها في القرآن يختلف العلماء في تعيين المراد. 4 الأمر، وهل يفيد الوجوب أم الندب أم الإباحة، مثل قوله تعالى: كلوا واشربوا. 5 النهي، وهو مثل الأمر. فعندما تأتي لا النهي في سياق غير قطعي التحريم فإن العلماء يختلفون، فمنهم من يرى أن النهي يفيد الكراهة، ومنهم من يرى أن النهي لا يفيد إلا التحريم، ومن ثم تتعدد الأحكام والآراء. أما المنطقة الثالثة فهي منطقة النصوص الضمنية التشريع. يفرق عزيز الدارس علماء الأصولي بين ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الرسالة بما فيها من بيان وبلاغ وتشريع يجب على المسلم الالتزام بها لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان على سبيل البشرية والاجتهاد والخبرة والعادة أو الخصوصية فإنه لا يكون تشريعا ولا ملزما. وتكمن المشكلة في أن بعض العلماء يخلطون أحيانا بين الأمرين، مما يدخل إلى دائرة التشريع ما ليس بتشريع، أو يخرج إلى دائرة البشرية والاجتهاد غير الملزم ما هو تشريع. ولأن الغالب إدخال ما هو غير تشريع إلى دائرة التشريع، فإن أهم الموضوعات التي أدخلها البعض في دائرة التشريع وهي ليست منه ما يأتي: واحد، الاجتهادات السياسية التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوحي والتشريع، ولكن على سبيل الاجتهاد في سياسة الأمة وتحري مصالحها. اثنين، الاجتهادات العسكرية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كقائد عسكري بحت. ثلاثة، الاجتهادات القضائية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس باجتهاداته وليس بوحي. أربعة، النصوص القرآنية التي اختلف على نسخها، فمن أقر النسخ سيكون له بالتأكيد حكم، غير حكم من أنكر النسخ. خمسة، النصوص التي اختلف العلماء حولها، إن كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أم هي عامة لكل مسلم. ستة، الأفعال التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة وليس على سبيل الوحي والتشريع باستثناء ما ورد فيه دليل على كونه تشريعا. سبعة، الأفعال التي صدرت عنه صلى الله عليه وسلم على سبيل التعليم والإرشاد لا على سبيل التشريع والبلاغ عن الله تعالى. أما المنطقة الرابعة والأخيرة من المناطق المتغيرات في مساحة النصوص فهي منطقة تنزيل النصوص. تبين لك عزيزي الدارس مما سبق أن مقولة الاجتهاد مع النص إذا أريد بها الإطلاق غير صحيحة، لوجود مواضع عديدة يجتهد فيها العقل مع وجود النص، لكن هذا الاجتهاد العقلي لا ينتقص من النص بل يعظمه ويحاول فهمه وتنزيله وفقا لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته، مع محاولة استيعاب العصر والتأكد من تحقق المصلحة التي جاء النص من أجلها والتأكد من درء المفسدة. ومن ذلك ما هو مرتبط بهذه المنطقة فإن معظم النصوص معللة، وبالتالي فإن إدراك العلماء لهذه العلل نسبي ولن يكون محل اتفاق، إذ أن تقديرهم لما يسمى بمناط الحكم أي العلة ستؤثر عليه صفاتهم وطبائعهم البشرية ومعارفهم وظروفهم وطريقة قراءتهم للواقع. ولذلك اختلف الصحابة في عدد من المسائل مع وجود النص، وذلك عند تنزيله على الوقائع. ومن ذلك تجميد الخليفة الراشد عمر لحد السرقة عن الرمادة بسبب شدة المجاعة. ومن هنا نستطيع اعتبار النصوص المحتوية على أحكام مرتبطة بعلل متغيرة ضمن دائرة المتغيرات، وهي المنطقة التي لا يصح ثبات أحكامها ولا يجوز تجنيد العقل ومنعه من العمل فيها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مناطق المتغيرات في مساحة النصوص، والآن سنوضح المتغيرات في المساحة الخالية من النصوص. إن احتواء القرآن على كل ما يهم البشر ليس على سبيل التفصيل بل من خلال الهياكل العامة والقواعد الكبيرة والأصول العامة والمقاصد العظيمة. ومن هنا فإن معظم مسائل الحياة الجزئية والتفصيلية خالية من النصوص، وعليه فإن ما لم يرد فيه نص يجوز وقد يجب للعقل أن يعمل فيه. ورغم هذا المبدأ العام فيمكننا إيراد عدد من العناوين في هذه المساحة الواسعة وهي لا تخرج عن ست مناطق رئيسية، وهي: أولا، منطقة الوسائط. ثانيا، منطقة الفروع والجزئيات. ثالثا، منطقة العوائد والأعراف. رابعا، منطقة المصالح والمفاسد النسبية. خامسا، منطقة الأحكام المبنية على معلومات أو خبرات ظنية. سادسا، منطقة الشؤون الدنيوية. وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك باختصار مبتدئين. أولا، بالمنطقة أو ما يسمى بمنطقة الوسائط، لأن الإسلام دين للناس جميعا في كل مكان في هذه المعمورة وفي كل زمان، ممتد ما بين ظهور هذا الدين حتى قيام الساعة في آخر عمر الخليقة. فإن الواقع العملي يحكي أن الوسائل المحققة لمصالح الناس كافة هي من الكثرة والتغير والتجدد بمكان بحيث لا يمكن حصرها في عدد من المجلدات، فكيف وهي غير متناهية كالثورة التي تشهدها البشرية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من عمرها في وسائل الاتصالات والمواصلات. ولهذا فإن النصوص لم تتحدث عن الوسائل والأساليب، لكنها وفرت الضوابط التي يجب مراعاتها في التعامل معها حتى يظل المسلم سائرا على صراط الله المستقيم. فإذا كانت الكلمة قد تهوي بصاحبها في نار جهنم 70 خريفا كما جاء في الحديث، فإن الوسيلة تساهم في جعل الكلمة والفعل طاعة أو معصية. وقد أمر تعالى عباده المؤمنين بابتغاء الوسائل التي تحقق مقاصد التشريع، وهي مقاصد العمارة للدنيا والعبادة لله تعالى، ومن خلالها يصل المؤمن إلى مرضات الله تعالى. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال ابن كثير: الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. وهناك مئات الآيات التوجيهية للمؤمنين أمرا أو نهيا تركز توجيهها على القيمة، أما الوسائل والأساليب فتركها للعقل المسلم، من مثل قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال تعالى: وشاورهم في الأمر. لكن القرآن لم يحدد وسائل أو أساليب تطبيق الشورى، تاركا إياها لعقول المؤمنين الذين سيختارون في كل زمان ما يناسبهم أو ما يرون أنه يحقق القيمة والهدف بأفضل كفاءة ممكنة. ولذلك فإن طريقة اختيار كل خليفة من الراشدين الأربعة اختلفت عن الأخرى، لكنها جميعها طبقت الشورى واحترمت حرية المسلمين وأشركتهم في اختيار الأفضل لقيادتهم، لأن الشورى الحقة لا تأتي إلا بخير مهما اختلفت الوسيلة، إلا أن الانتقاء والتطوير يزيد في نسبة تحقق الهدف ويرضي جميع الأفراد. ثانيا، منطقة الفروع والجزئيات. لاحظت عزيزي الدارس أن الأصول والكليات هي من عناوين ثابت، وما يقابلها بالتالي سيكون من المتغيرات، وهي هنا الفروع والجزئيات. وتستطيع أن تدرك أن هذه المنطقة رغم كونها اجتهادا محضا لا تنفك عن الثوابت لوجود علاقة وثيقة بينهما، فإن العقل يبحث عما يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة في المسائل الفرعية في ضوء الأصول، وهذا يحفظ الاجتهاد من الوقوع في التيه ويمنع اختلاط الأهواء المرفوضة طبعا بالأفكار المطلوبة. وهذا ينطبق على المسائل والأحكام الجزئية لأنها متصلة بالكليات، بمعنى أنه لا يجوز للمفكر أو الفقيه الوصول في اجتهاداتهم إلى ما يخالف الكليات. وما يهمنا هنا هو التأكيد بأن هذه المنطقة هي من نصيب العقل، ومن المؤكد أن الآراء ستتعدد، وهذا التعدد مقبول لأننا في منطقة من مناطق المتغيرات. ثالثا، منطقة العوائد والأعراف. ولأنها في مساحة المتغيرات وبالذات في الشق الخالي تماما من النصوص، فإن الأعراف والعادات لا تصطدم بثابت من ثوابت الدين بمعنى عدم تسببها في تفويت منفعة أو جلب مفسدة، فإنها تدخل ضمن الخارطة الفكرية والفكرية للمسلمين، ولكن من خلال بوابة المتغيرات، بمعنى أنها ليست ثابتة بل هي خاضعة للتبدل والتغير. ولذلك صار العرف أحد مصادر التشريع في الفقه الإسلامي، وقالوا كما أسلفنا بأن العادة محكمة، وهذا أحد العوامل الهامة في تغير الفتوى. فقد ذهب العلماء إلى أن الفتوى تتغير زمان ومكان وأشخاص وأحوال وعوائد وأعراف. وروي أن الإمام أحمد بن حنبل كان له في كثير من المسائل آراء عدة في ذات الحكم، وعلل ذلك بأنه رحمه الله كان يراعي العرف في فتواه، فقد كان في مواسم الحج يتسطر للفتوى، وعندما يأتيه السائل يسأله عن فتوى معينة قبل أن يجيبه يسأل عن بلده ثم يجيبه، وعندما يأتيه ثاني وثالث وربما رابع وخامس يسأله عن نفس السؤال تختلف إجابة كل واحد منهم في عدد كبير من المسائل، وهي التي يكون للعرف فيها حضور في تشكيلها. رابعا، منطقة المصالح والمفاسد النسبية. لقد عرفت أن المصالح الخالصة من الثوابت في دائرة الحلال، وأن المفاسد المحضة أو الغالب عليها الفساد كالخمر والميسر هي من الثوابت في دائرة الحرام. لكن الإشكال يكون في منطقة المتشابهات المشار إليها آنفا، وهي المسائل التي تتفاوت فيها نسب الفساد والصلاح والضرر والنفع، وبالتالي تخضع لتقدير المجتهد. فإذا رأى غلبة الفساد مال الحرمة، وإذا رأى غلبة الصلاح رجح الحل أو الحل، مما يتيح تعدد الرؤى في ذات المسألة، لأن زوايا النظر إلى هذه المسائل تختلف من عالم إلى آخر، ويمكن التمثيل بحكم الزواج في الإسلام، فهو من حيث المبدأ نصف الدين، لكنه سيختلف في تنزيله على الأشخاص وفق ما يجلب من منافع ويدفع من مضار، وفي ضوء الحساب الدقيق للمصالح والمفاسد سيتراوح حكم زواج الفرد بين أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. خامسا، منطقة الأحكام المبنية على معلومات أو خبرات ظنية. إن الإسلام لا يتناقض مع حقائق العلم وسنن الحياة وما ثبت من تجارب البشر، وبالتالي فإن أفكار المسلمين وفتاواهم تستفيد من المعطيات العلمية، مع الحذر من البناء على معلومات ظنية قد تثبت أو قد تثبت تجارب الأيام أنها لم تكن صحيحة. وسنضرب مثلا بالعزم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ربما اعتمادا على معطيات عند العرب غير دقيقة حول أخطار وأضرار العزم، لكن استقراء النبي صلى الله عليه وسلم لواقع الروم والفرس الذين كانوا يعزلون ولا تحدث لأولادهم أضرار جعله صلى الله عليه وسلم يعيد النظر في هذا الهم الذي لم يقم على وحي وإنما على ثقافة العرب، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم والفرس يسمعون ذلك فلا يضر بأولادهم. أما المنطقة السادسة والأخيرة من المناطق المتغيرات في المساحة الخالية من النصوص فهي منطقة الشؤون الدين الدنيوية، وهي أكثر المناطق وضوحا في تغيرها وأوسعها مساحة، وهي ضمن المناطق التي تتغير فيها الأحكام بحيث تدور مع العلة وجودا وعدما، وهي من مناطق المهن والتخصصات البحتة التي لا صلة لها بالنصوص، وتضم أيضا معظم المسائل المباحة في الحياة، ولهذا سكت عنها النص. وتسمى هذه المنطقة بمنطقة العفو، إذ الأصل فيها الإباحة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها تعريف الثوابت والمتغيرات وكذا مناطق الثوابت ومناطق المتغيرات. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول: ما المقصود بالمتغيرات؟ السؤال الثاني: وضح منطقة الشؤون الدنيوية.
عزيزي الدارس، إلى هنا نصل وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة القادمة، والتي هي بعنوان الجمع بين الثوابت والمتغيرات، نأمل أن تحضر لها. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية: المهندس محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج: رياض المحيّة.